ليحفظ كل أنجال جالسهم ناقشهم واسمع من كل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان كيف تهيئ طفلك لذبح الأضحية. هي موضوع مهم، موضوع الساعة، وموضوع مناسب. بداية، كل عام وحضراتكم والأمة الإسلامية بخير، أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات، ذلك العيد، العيد الأضحى المبارك. كيف تهيئ طفلك لذبح الأضحية؟ الحقيقة أنه موضوع مهم جدا. ليه؟ لأنه لو قلت لك جملة ربما تبقى خطيرة، أن الخوف أبو الأمراض النفسية. طبعا طفل أول ما بتولد أكتر حاجة عرفها الخوف، هو لسه معرفش القلق ولا الاكتئاب ولا اللصوص القهري ولا الهستيري ولا التوهم المرضي ولا الفصام ولا الهوس ولا البارانويا ولا الآخر. يبقى أول حاجة بيعرفها إيه؟ الطفل. ولذلك أنا بعتبر أن الخوف هو الأساس في كل هذه الاضطرابات، هو المحرك الأولي لكل هذه الاضطرابات. وبالتالي قد تأخذ الاضطرابات بعد كده أشكال مختلفة، تبعا لجوانب وراثية معينة، تبعا لجوانب تنشئة معينة. حد يجيله قلق أكتر لأن الأم قلقة، حد يجيله اكتئاب أكتر، حد يجيله وسواس قهري أكتر، وسواس قهري في الطهارة برضو بفعل التنشئة، وسواس قهري في العقيدة بفعل التنشئة. يعني إذن أقصد أقول إن في اضطرابات كتيرة جدا ممكن تحصل من المسألة النهاردة، من مسألة موضوع النهاردة اللي هو الخوف، الخوف من ذبح الأضحية. الطفل وهو بيذبح، يعني يشاهد ذبح الأضحية، ممكن يصاب بالفزع، بالهلع، وممكن تبقى معاه بعد كده يعني بانيك أتاك، نوبة هلع أو نوبة فزع أو نوبة خوف شديدة جدا مرضية. خلاص ما نبقاش إحنا يا كبار واخدين بالنا من طفلنا. فجزء من رعايتك لطفلك وجزء من إنك أنت تربيه إنك أنت تاخد بالك من نفسيته، مش بس جسده وعقله، نفسيته. وكمان مش بس الجوانب الإيجابية غرسها فيه، لا كمان تاخد بالك من أي سبب ممكن يعرضه لأي اضطراب نفسي في المستقبل. وده دور حضرتك إنك أنت تكون وكأنك الحاجز النفسي ضد كل الاضطرابات اللي ممكن تصيب ابنك. وده دور المسؤولية النفسية، دور المسؤولية النفسية. تمام؟ يبقى يعني الطفل لما بيشاهد ذبح الأضحية وهو واقف معاك، ربما أنت مش واخد بالك، أنت بتبقى يعني مشغول بالأضحية ومشغول بجابت كام واللحم كام وزي السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا الناس اللي موجودة واشتريتها منين وعملت تمنها ولا لا، ويعني اتضحك عليك ولا ده كويس ولا هتعرف توزع منها ولا لا. يعني ممكن يكون وقت ذبح الأضحية الحقيقة دماغك مشغولة في حاجات تانية تماما، وقد تكون مشغولة بنواحي يعني عقائدية ونواحي شرعية ونواحي كذا، إنما الطفل مش مشغول بأي حاجة من هذه الأشياء. حضرتك مشغول بالذبح، مشغول بربط الأضحية، مشغول بالجزار، مشغول بطريقة الذبح نفسها والمكان والدم، واللي مشغول بأنه يجمع أواني معينة علشان يعني يحط فيها لحم، وحنقسم اللحم ازاي، وحنقسم على كام واحد، وحنودي فين، ومكان للهدايا، ومكان للقرايب، ومكان هنعمل ايه، وهننظف المكان ازاي. يعني في انشغال لحضرتك بحاجات مهمة لا شك. يعني ممكن تنسى في وسط كل الحاجات المهمة دي طفلك الصغير وهو معاك وبيشاهد ذبح الأضحية، وتخرج بضحية جديدة للأسرة، ضحية الابن اللي أصاب الخوف، اللي ممكن الخوف يمشي معاه طول العمر. لأنه ممكن يعني بيجي لي أولاد أو أباء وأمهات بمشكلة الخوف لدى الطفل، فببحث عن أسباب معينة حصلت لهم وهم أطفال، أو يعني حصلت لهم في الفترة الماضية، يعني شاهد حادثة، شاهد كان هو أثناء يعني موجود في حادثة معينة، شاهد مشهد مثلا قتل، شاف فيلم عنيف مثلا في ذبح، فقد مثلا عزيز لديه جد أو جدة، هدد بشكل أو معين، شاف قدامه جريمة. يعني كل دي حاجات، وبالتالي مشاهدة ذبح الأضحية جزء من الخبرات اللي ممكن تترسب في قاع النفس لدى ابنك وتصيبه بالخوف دلوقتي وانت مش في دماغك هو خايف من ايه. هقولك ليه مش في دماغك انت مش واخد بالك هو كان خايف من موضوع ذبح الاضحيه. تمام. فممكن يجي لي اب وام بالطفل، وممكن في بعض الاطفال عندهم يعني بناء نفسي قوي، او عندهم جوانب وراثي وقائيه، او عندهم جهاز عصبي مركزي قوي، فبالتالي اكتساب مثيرات الخوف ممكن تبقى بطيئه جدا وافقادها يفقدها بسرعه. لكن في البعض بيبقى يعني عنده الجهاز المركزي العصبي المركزي ضعيف، وفي نفس الوقت استعداده النفسي والعصبي والوراثي عنده استعداد للخوف، فبالتالي يكتسب مثيرات الخوف بسرعه جدا ويفقدها ببطء، وممكن تحرك كيمياء مخ موروثه عنده. ففي طفل ممكن يستمر معاه الخوف اسبوع، يوم، اسبوع، شهر، سنه، سنوات. وممكن يجي حد كبير تمام وعنده مرض الفوبيا او الخوف، وممكن يكون الخوف من حاجات تانية خالص. ولكن لو رجعت للانسان وهو طفل، يعني لانه دايما بقول ايه، ان الطفل هو ابو الرجل، بمعنى انه الطفل هو اللي شكل عقليه الرجل، بمعنى ان الطفل هو اللي شكل عقليه نفسيه الرجل، بمعنى ان احداث الطفوله اللي بتشكل الانسان، يعني الخمس سنوات الاولى بتشكل نفسيه الانسان. وبالتالي ده موقف من المواقف اللي ممكن تسبب الخوف بالنسبة للطفل. طيب ليه يعني ما بناخدش بالنا من ان ده خوف من الموضوع؟ لانه ممكن الطفل ينقل الخوف لحاجات تانية. ممكن يخاف من الاب، ممكن يخاف من السكين اللي تم الذبح بيه، ممكن يخاف من الدم اللي شافه، ممكن يخاف من الجزار اللي ذبح، ممكن يخاف من يعني صوت معين كان حاصل، يعني ممكن يحصل ارتباط سمعي لأصوات معينة يبقى منها خوف، وكل ما يسمع نفس الصوت يصير الخوف. غريبة يا دكتور، ده بيخاف من صوت معين، الصوت ارتبط بالمشهد، المشهد قد يكون اختفى في عقل الطفل أو مش واضح قوي، لكن اللي ترسب ارتباط الصوت بالمشهد، فصوت معين يستثير خوف لدى الطفل ولدى الكبير ويكبر معاه، ويفتح ملف جوه المخ للخوف، فكل ما يبقى الصوت ده وأشباه الصوت بقى ممكن لغاية صوت عالي، صوت قطر، صوت كذا، كل ما هو قد يمثل صوت يعني تم انشقاقه من نفس الصوت المرتبط بالمشهد خلاص ممكن يسبب مشكلة. ممكن الدم، وقد يكون الشربات، قد يكون كل ما يرمز للدم من لون أو ريحة أو شكل أو إلى آخره، يعني كل ما هو دم بهذا الشكل. قد يكون أشخاص كانت حاضرة موقف الذبح، فيحصل ارتباط شرطي لدى الطفل في مخه بين الرجل والمشهد بهذا الشكل، فكان حاجة اسمها الذبح ده مثير طبيعي للخوف، ولكن فيه يعني مثير شرطي، ده حد اقترن كان واقف وقت الذبح، فهو المثير الطبيعي اللي هو الذبح ممكن يكون اتنسى، والشخص ممكن يخاف منه الطفل. يعني ممكن ارتباط ان شاء الله حتى شمي بالرائحة، ممكن ارتباط لمسي بلمس معين، ممكن ارتباط بصري بمشهد معين. تمام. كل دي ارتباطات شرطية ممكن تغرس في نفس الطفل وتتسرب وتترسب في اعماق اعماقه وتسبب مخاوف ليه دلوقتي، وممكن تسبب مخاوف في المستقبل، والخوف ممكن ياخد اشكال تانية زي القلق وممكن الوسواس القهري او مشابه بهذا الشكل. يعني طيب الطفل واقف اثناء مذبح يعني مشهد ذبح الاضحيه، طيب حضرتك بتلاحظ ان طفلك مثلا هو الطفل بيعيط، دي علامه واضحه جدا ان هو خايف، انت مش في دماغك هو بيعيط ليه، يعني ايه الموضوع؟ يعني الموضوع ان في صديقه سمسم بيتذبح اللي كان بيلعب معاه، الخوف ان في حاجه حيه قدامه كانت حيه وبقت مش حيه، الخوف ان قدامه سكين وذبح وهكذا، الخوف هيحصل بقى دقات قلب سريعه عند الطفل، هيحصل ارتعاش، هيحصل تصبب عرق، هيحصل شحوب في الوجه، هيحصل على درجات الخوف بقى، يعني كل طفل ودرجات الخوف المكتسبه قبل كده او الموروثه او استعداده او جهازه العصبي، فبالتالي كل طفل هيبقى شايف المساله. شوف لو مت طفل كانوا قعدوا بيلعبوا وضحكوا وما عنديش مشكله، انا بتكلم النهارده على طفل واحد بيصاب بالخوف وممكن يصاب بمرض نفسي بعد كده، انا بتكلم على طفل واحد، ان شاء الله طفل واحد من 100، ما انا يهمني الطفل الواحد ده، ومن احياه فكانما احيا الناس جميعا، انا عايز احيي النفس دي، وبالتالي درهم وقايه خير من قنطار علاج. فيهمنا ايه اللي احنا هنعمله وازاي نهيئ طفلنا لذبح الأضحية علشان ما يحصلش مشكلة نفسية من موضوع يعني النظرية انه شرع وسنة والتطبيق ليه من اخطاء مننا بشرية ممكن تسبب بدل ما تبقى فرحة ممكن تسبب مشكلة. فاحنا عايزين ازاي ندير الموضوع نفسيا علشان ابننا يستمتع بيه وعلشان ابننا يكتسبه كسنة وكشرع ويبقى جزء من قيمه وكمان هنستثمر الموضوع بشكل طبعا ايجابي تمام لانه ما في اي شيء شرعي ربنا شرعه الا لتعليم البشر الا لنفع البشر بشكل او باخر كمان نفع نفسية البشر نفس يعني تعديل سلوك ابنك بدل ما يعني يدار الموضوع بشكل خاطئ ويكتسب الطفل الخوف لا ده انا محتاج انه يكتسب يعني ايه سمات ايجابية وهنعدل سلوكه وهنوصله كمان للطاعة عن طريق مشهد ذبح الأضحية يبقى انا عايز استثمر الحدث بشكل ايجابي تمام. طيب في طفل خايف ما تكبروش الله يخليك في طفل خايف ما تكبروش انت راجل وبعدين تتحرك بقى ان الاطفال التانيين بيشوفوا وابنك ما بيشوفش الموضوع فبالتالي ازاي انت راجل من ظهر راجل فلازم تشوف يا اخي الله يخليك تبتوديه النار برجليك. في فروق فردية بين الاطفال ده اخوك الاصغر بيشوف ايوه اخوه الاصغر ورث منك لكن اخوه الاكبر ورث من والدته عندها استعداد للخوف او عندها قلق او عندها وسواس قهري او عندها اي حاجة او خوف فوبيات في يعني انواع متعددة من المخاوف تمام للكبار خوف من اماكن مرتفعة وخوف من اماكن ضيقة زي الاسانسير وخوف من اماكن فسيحة وخوف من اماكن يعني خوف من التلوث خوف من المرض وخوف من الموت وخوف على الصحة وخوف على الاخرين وخوف من التحدث امام الجمهور سوشيال فوبيا مخاوف اجتماعية خوف من الحشرات خوف من التلوث يعني في مخاوف عديدة جدا. قد يكون المشهد لو الطفل لم يعني نعالج الموضوع بشكل جيد وبدأ يخاف وتغرس جواه الخوف ممكن يوصل للحاجات اللي احنا بنتكلم عنها واصل كل الاضطرابات مخاوف كانت في الطفولة وبعد كده وكأننا فتحت ملف للخوف وسميته الخوف بدأ كل شوية الطفل يجمع قصة يجمع صورة يجمع مشهد في فيلم يجمع موقف من الحياة يجمع ويحط في ملف الخوف ده وكبر عنده الخوف بهذا الشكل. ولذلك لما بنعالج حد كبير بنرجع للطفولة علشان نشيل جذور الخوف المترسبة جواه بهذا الشكل. طبعا في علاجات للخوف يعني سلوكية ومعرفية وتحليلية ودوائية ولكن انا يهمني الوقاية زي ما قلت لك خير من العلاج. اذا ما ينفعش ان انا اجبر الطفل اللي خايف على مشاهدة ذبح الأضحية اللي لسه ما هيئتوش نفسيا ما ينفعش ما تهيئوش خلاص وتجبره فبالتالي طبعا لا شك انك انت هتسبب له مشكلة. يعني في طفل ممكن زي ما اقول لك يبقى واقف وخايف جدا وتلاقيه بيرتعش بهذا الشكل وطفل ممكن بعد كده من ضمن التعميم اللي انا قلت لك عليه انه مش بس هيخاف من اللي هو الذبح مثلا خروف فبالتالي هو هيعمم طبعا من الخروف ده لكل خروف وبعدين ممكن يعمم اكتر للحيوانات ممكن يعمم اكتر تمام لا ده ممكن كمان يخاف من اكل اللحم بيجي لي حد كبير يقول لك اصله ايه ممكن تبدا كده اصله نباتي ما بياكلش اي لحوم والحدوته بدات عنده خلاص انه خاف جدا من مشهد ذبح الاضحيه فبالتالي بدا يخاف من حاجات معينه وحصل تعميم واللحم رمز للخوف يعني الخوف من اكل اللحم الخوف من اكل اللحم رمز للخوف من ذبح الاضحيه وهو صغير بهذا الشكل يعني. طيب ممكن كمان الخوف يبقى من السكين زي ما قلت لك وكل سكين يعني ممكن تجي لي واحده كبيره اساسا عندها فوبيا وبانيك اتاك كده نوبه هلع من السكين يعني مجرد ما تشوف اي سكين تبقى بالنسبه لها نوبه هلع وخوف رهيب جدا جدا. طب ما هتتجوز او يعني هي بنت هتساعد في المطبخ وهتعمل سلطه فمساله السكين بالنسبه لها فظيعه جدا يعني عندها فكره وسواسيه او فكره جواها كده من الفزع في قلق طبعا او خوف قلق عصابي من يعني انطلاق رغبات بنسميها الهوى او انطلاق رغبات غريزيه او انطلاق رغبات هي بتحاول تكتمها جواها يعني انه لو مسكت الخوف السكين ممكن تقتل بيه حد من العيال لو مسكت السكين ممكن تنتحر تضرب نفسها لو مسكت السكين ممكن تقتل بيها جوز لو مسكت السكين ممكن تعمل بيه كذا فبالتالي في خوف رهيب جدا من السكين. هو طبعا الخوف دايما الفوبيا أو تعريف الخوف المرضي، خوف من شيء في العادة لا يخيف، خوف من شيء لا يخيف، يعني السكين لا يخيف. ولكن لما تلاقي حد كبير راشد عنده مثلا 20 سنة 15 30 40 سنة وعنده خوف رهيب من السكين، مجرد ما شوف يعني السكين طبعا دي مش تقدر تدخل المطبخ، فبالتالي ممكن تعطل الحياة بالنسبة لها، تمام، وهكذا يعني. طيب ممكن حد من الأطفال درجة الخوف دي خلاص الكلام هوا منطوق، الكلام هوا منطوق، فممكن يحصل له لجلجة أو تلعثم أو تهته من مشهد ذبح الأضحية، لأن في خوف ترسب جواه وكتم الخوف، فبالتالي الأحبال الصوتية مشدودة، فيجي يتكلم فيقولك أنا عايز كذا. في أطفال طبعا ليه أسباب تانية عموما يعني، بس ممكن حد يكون عنده استعداد دراسي. ومن مشهد ذبح الأضحية الخوف اللي جواه، الخوف ده بقولك الكلام هوا منطوق، فالهوا مش خارج بشكل طبيعي، ففي مشكلة في الهوا، في مشكلة في التوتر وفي الخوف. فالخوف يعني دايما بنقول ان العوامل الوجدانية المخاوف مثلا تؤثر سلبا على العوامل المعرفية، على التفكير والمنطق والكلام قبل ما اقول تفكير، فبالتالي الخوف ممكن ينعكس سلبا على التفكير، فبالتالي يؤثر على الكلام بهذا الشكل، خاصة لو في مشكلة في الأعضاء أو مشكلة لأعضاء السمع أو الكلام يعني، أو في مشكلة في ضعف عقلي أو في استعداد نصف الكرة الأيسر مثلا القائم بأعمال اللغة يعني أو وظائف اللغة في المخ يعني، في مشكلة أو ضعيف شوية بنعرفه باختبار ذكاء يعني، فبالتالي بيسبب طبعا خوف ولجلجة. والأم تيجي تقول يا دكتور هو صغير كان بيتكلم زي الفل، فجأة معرفش إيه اللي حصل، الكلام وقف أو حصل تهتها أو حصل كذا، تمام. بنشوف هل الاسباب بقى يعني عضويه، انا في اذنه هنجرب يقول لنا مشكله في الودن ولا مشكله في، لا هو طالما اتكلم اذن ما فيش مشكله، بس قد يكون في التهاب في الاذن الوسطى، او قد يكون في يعني مشكله في طبله الودن او الى اخره يعني، ومشكله في الجهاز الكلامي، خلاص ما عنديش سبب عضوي، السبب نفسي، ببحث عن السبب النفسي، قد يكون هذا الموضوع اللي بنتكلم عنه احد الاشياء. وبيحصل لدى الاطفال مع الغيره، مع سفر الاب، مع موت الجد، مع مشاهدة موقف عنيف، مع مشاهدة جريمة، مع موقف كذا، فبيبقى عنده استعداد، والموقف ده يعتبر مفجر للتلعثم أو اللجلجة أو التهته. عندنا عوامل ثلاثية لأي تعب، عندي عوامل مهيئة، عوامل معززة، عوامل معجلة. عوامل مهيئة بيبقى فيه استعداد سواء وراثي أو بالتنشئة، الأم خوافة فبتخوف الولد تلقائيا، ينتقل الخوف بالعدوى، ينتقل القلق بالعدوى بهذا الشكل يعني، ده كل ده عوامل مهيئة. في عوامل معززة ان ده ممكن في مواقف معينة شاهدها الطفل تعزز الخوف، وفي عوامل معجلة موقف مفجر للخوف الوراثي او الاستعداد اللي موجود عند الطفل، تمام. ولذلك يعني زي فكرة ان حد كبير شاف حادثة ما قدرش جهازه العصبي يتحملها او جهازه النفسي يتحملها، فبالتالي اصيب بصدمة عصبية او اصيب بسكوت بكم هستيري مثلا، او اصيب بحالة ذعر او حالة خوف او ما شابه يعني، بتتم لدى الكبار، تمام. طيب يبقى اذن الخوف من مشاهده الطفل لذبح الاضحيه ممكن يبقى خوف كبير، وممكن يعني يسبب مشكلات نفسيه بعد كده يعني. ممكن مشاهده ذبح الاضحيه لدى الاطفال ممكن تسبب له تبول لا ارادي، يعني هو ما كانش عنده، طبعا في اسباب كتير للتبول الارادي عضويه ونفسيه وما شابه يعني، بس المشهد ده من ضمن مشاهد الخوف اللي ممكن تسبب للطفل تبول لا إرادي. فإحنا برضو ناخد بالنا إيه اللي ممكن يعني ممكن حد يجيله بعد القصة، بعد مشاهدة ذبح الأضحية، تبول لا إرادي أو لجلجة أو تلعثم أو تهتها أو خوف أو انعزال أو عدم قدرة على مواجهة الآخرين أو عدم القدرة على اللعب مع الآخرين، أو خوف من الأب، لأنه ممكن ينقل زي ما قلت لحضرتك يعني رمزيا الخوف من الثور مثلا للأب باعتباره شيء كبير يعني، أو خوف من يعني ذبح الخروف مثلا على اعتبار أنه كان مكون علاقة وتوحد أو تقمص بقى للخروف، واعتبره أنه هو طالما ذبح صاحبه اللي هو الخروف اللي كون معه علاقة هيتذبح هو كمان، فهم المسألة؟ يبقى هو عارف أنه جاء عليه الدور، فبالتالي ممكن يصاب بحالة من الخوف. كل ده إلا مهيئ برضو إيه نفسيا، احنا جايين النهارده علشان مش هخوف حضراتكم من المسألة، عشان نهيئ الطفل نفسيا للموقف يمر ايه بسلام يعني. ممكن في بعض الاطفال طبعا من الموقف ممكن يجي لهم لو لم يهيئ نفسيا يعني كوابيس واحلام مزعجة اثناء النوم، فزع ليلي، كل ده ممكن يجي للطفل لو لم يهيئ نفسيا لمشاهدة ذبح الاضحية. طيب من امتى يا دكتور السن اللي ممكن نخلي أطفالنا يشاهدوا مشهد ذبح الأضحية بلا خوف، يعني مفيش تأثير نفسي ممكن يأثر. حقيقة أنه أنا عايز أي طفل قبل 5 سنوات قدر المستطاع ما يشوفش، العمر طويل إن شاء الله ويشوف بعد كده. قبل 5 حتى لو هيأته برضو خيال الطفل عالي قوي، وفي مخاوف بتبقى للأطفال في سن 4 و5 و6، يعني ما قبل 4 الطفل ممكن ما يبقاش عنده الخوف، يعني ما يبقاش فيه مخاوف عند الطفل كتير. يعني ممكن طفل 2 يلعب مع الثعبان، وممكن يلعب مع يعني الأسد، يعني ما فيش مشكلة، وما يخافش من حاجات كده جدا، مش قدامه سيارة، يعني هيبقى في مخاوف مش واصله له بشكل قوي. يعني سن 4 و5 مع نمو العقل والإدراك والتخيل خلاص يبدأ الخوف يزيد. طفل قبل كده كان بيبقى في الظلمة مفيش مشكلة، بعد كده يخاف من الظلمة لأن الخيال عالي بيخاف من حاجات في الظلمة. وبالتالي سن 4 و5 الأب والأم يجي يقول يا دكتور هو بيكبر ولا بيصغر؟ ده كان صغير ما بيخافش، لما كبر بقى عنده 4 و5 و6 بدأ يخاف. أيوة، لأن العمر العقلي بدأ يزيد، والإدراك بدأ يزيد، والتخيل بدأ يزيد، فبدأ عقله وذكائه، والأطفال الأكثر ذكاء أكثر خوفا كمان، تمام، لما والأطفال اللي بيرثوا الخوف، والأطفال اللي أمهاتهم عندهم مشاكل نفسية ومرتبطة بالخوف بشكل أو بآخر، فبالتالي 4 و5 و6 عند أغلب الأطفال بيبقى فيه خوف. فأنا أفضل الحقيقة أنه قبل 5 لا يشاهد مشهد ذبح الأضحية، لأنه حينعكس عليه، وكمان في معاني معينة قد لا تصل إليه بشكل جيد، فمش هيفهم المعنى والمغزى من وراء ذبح الأضحية، هيتصور أن ده عدوان، هيتصور أن ده عنف، هتصور ان ده حاجة مرتبطة بالخوف، وزي ما قلت لك في الوقت ده بيتقمص شخصية الضحية اللي انت هتضحي بيها للخروف او الثور او ما شابه يعني، فبالتالي وكأنه هو اللي بيتذبح او هيجي عليه الدور ويتذبح. فبيبقى قبل 5 الحقيقة المسألة برضو فيها ايه شوية صعوبة يعني، او اقل من 6 احيانا يعني، تمام. طيب عندك طبعا في فروق فردية، يعني ممكن حد عنده 6 ويبقى عمره العقلي مثلا 8، وحد ممكن يبقى 6 وعمره عقلي 4، ده برضو بنعرفه باختبار ذكاء. فالمسألة عشان كده بقول لك يعني أفضل إنه من بعد إيه 5 أو 6 كمان بهذا الشكل يعني. طيب لأنه كمان ما بقاش فيه تمييز قوي يعني في هذا السن، عشان كده حتى لعبوا أولادكم أبناء 7، 7 سنين الأولى لعبوا ثم أدبوهم أبناء 7 أو علموا أبناء 7 في القول المأثور يعني، ثم صاحبهم أبناء 7 من 14 ل 21 ثم تركوا الحبل على الغارب. يبقى ال3 7 دول، يبقى من ال7 التانية جاي إيه إنه هنبدأ أديبه أو علمه من أول 7، وده متفق مع الحديث الصحيح، مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى من سن 7 ده هتلاقي أدبوهم ل7، علموهم ل7، مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7. يبدو أن 7 ده مرحلة الطفولة المتأخرة، الطفل بيبقى نامى إلى حد ما ويقدر يميز ويقدر يفرق بين هذا العدوان أنه عدوان أو أنه شعيرة من شعائر الإسلام اللي احنا بنعملها. ليه من سن 7؟ وسيدنا إسماعيل من إمتى شاهد يعني الذبح؟ ده اللي هنقوله ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم حلقة مهمة جدا مناسبة للموقف والفترة اللي احنا بنعيشها. كيف تهيئ طفلك لذبح الأضحية؟ قلنا أنه إن لم يهيئ الطفل لذبح الأضحية هي ممكن يتسرب يعني ويترسب في أعماق أعماق ومخاوف ممكن تخرج بعد كده في يعني مخاوف مختلفة يعني واضطرابات نفسية مختلفة. علشان كده أنا محتاج تهيئ طفلك لذبح الأضحية، وقلت لحضرتك أعراض الخوف لدى الطفل أحيانا وقت الذبح وما تجبروش، وإنه بيحصل يعني مشكلات نفسية الأمهات والأباء بيقولي بيها إنه حصل له تبول إرادي بعد الموضوع، حصل له حالة من الخوف والفزع، حصل له يعني تلعثم أو لجلجة أو تاتها، حصل له فزع وأحلام مزعجة بالليل وكوابيس. وقلنا إنه ما قبل 5-6 كده لا يفضل، فروق فردية يعني، لما أقول 5-6 في فروق فردية، لا يفضل أن الطفل يشاهد مشهد ذبح الأضحية على اعتبار أنه لا يميز بين أن هذه شعيرة وأن هذا عنف وعدوان وما شابه يعني. قلنا من سن 7 على اعتبار أنه لعبوا أولادكم أبناء 7 ثم أدبوهم أو علموهم أبناء 7، وتوافق مع الحديث مروا أولادكم بالصلاة أبناء 7. فلما يبقى 7 سنين ربنا يعني إيه فرض عليه هذه الفريضة أنه نبدأ نعلم الطفل وسن 7، لأن ربنا هو الذي خلق وأعلم الخلق واللطيف الخبير، لطيف بالإنسان بالطفل وخبير بنفسيته بهذا الشكل، فعرف امتى يكلف عباده بشعيرة معينة. وبالتالي سن 7 هو الافضل، وكمان مع التهيئة النفسية للطفل. سيدنا اسماعيل عليه السلام لما شاهد مشهد الذبح، وانتم عارفين القصة طبعا الشهيرة ومشايخنا حكوها كتير، خلاص كان في سن بلوغ السعي، تمام؟ وبلوغ السعي العلماء قالوا سن 7 سنين غالبا يعني، تمام؟ يبقى اذن برضو حتى سيدنا اسماعيل كان في سن 7 لما شاهد مشهد يعني ذبح الأضحية. طيب في اطفال معينين تاني يفضل عدم رؤيتهم لذبح الأضحية. انا قلت لك الاطفال اللي هم ما قل قبل 5 أو 6 ويفضل مشاهدة من سن 7. لكن في طفل اصلا بيعاني من خوف، يعني في طفل اصلا الام تيجي تقول لي عنده خوف رهيب، خوف من الضلمه، خوف من الناس، خوف من يعني الغرباء، وخوف من الخروج، وخوف من اللعب، وخوف من يبقى هنا يبدو انه في حاجات شافها، تمام، كانت مزعجه وكانت مقلقه وكانت مخيفه، فانا مش عايز اكمل عليه، تمام. او طفل تاني يعني بيبقى جهازه العصبي المركزي ضعيف شويه، وده بيبقى نتيجه وراثه او نتيجه عدم اكتمال نمو او نتيجه يعني مشاكل نفسيه للاباء والامهات ورثها الابن. يعني الطفل زي ما قلت لك عنده يعني خبره خوف سابقه واحنا لسه ما نسيناهالوش، وفجاه اديله الخبطه الثانيه فخبطين في الراس ايه توجع. يعني في اطفال طبعا اللي دايما بيتضربوا كتير وبيتهددوا بالموت، دايما بنقول ايه حموتك هتبحك، والخروف جاله وبعدين قاعد يلعب معاه وسماه معرفش اسم كذا، وبعدين صاحبه اللي هو الخروف يعني مات، يبقى هتبحك. هم يقصدوا ان هم بيوروني ان ممكن يذبحوني زيه، بس هم ما ذبحونيش المرة دي وذبحوا صديقي، وبالتالي هتبحك وحموتك وكذا. الامهات اللي بتقولوا الاباء اللي بيقولوا الاولاد كتير كده هتبحك وحموتك، بلاش بقى حضرتك اللي يعني اديت استعداد للخوف لدى ابنك يعني، فهتبحك وحموتك زي كده يعني انا هكون مكانه يعني هو السنه دي وانا بكره او السنه الجاي او انا بعديه بشويه. او احيانا طفل بقول لك يتقمص يعني شخصيه الخروف لانه بيؤنسن هذا الحيوان ويطفي عليه سمه بشريه، واحيانا الطفل ما يفرقش بينه وبين الحيوان، لذلك لما بتحكي له قصص حيوانات بيكتسب منها قيم، وكأنه الحيوان ده شاطر وجريء، والقطة مش عارف الذكية، والقطة الجميلة، والقطة اللي ساعدت اخواتها، هو فبالتالي هو بيتقمص يعني شخصية هذا الحيوان وكأنه هو يعني ما فيش فرق بينهم يعني، تمام. وبالتالي اي ذبح للخروف قدامه هو بيحس ان هو اللي بيذبح، وبالتالي يعني الرفرفة اللي بتبقى في الخروف هو يعمل نفس الأعراض، وبالتالي عنده بيحلم بيها وكأنه هو اللي بيتذبح كل لحظة بهذا الشكل، فما يفضلش بقى هذا الطفل. يعني الأطفال اللي ممكن يكون مروا موقف فقد عزيز قريب، جد، عم، خال، أم، أب، أي أخ مثلا، فبالتالي لا يفضل أنهم برضو يشاهدوا على اعتبار أنه ممكن المشهد يثير في نفسيتهم ويقلب عليهم الوجع زي ما نقول، أو يعني يعمل ريفريش كده لملف الخوف المكبوت اللي موجود جواهم، يعني الا لما يمر مثلا سنه، يعني خليه من السنه الجايه، ده اللي انا اقصد اقوله يعني، لكن مش على طول يعني، لكن اقصد انه لو من شهر ولسه الخبره جواه فجاه المشهد ممكن يستثير لدي ايه مخاوف تانية. يعني في اطفال طبعا بيشاهدوا الخوف في التلفزيون بشكل يعني مشاهد القتل والدمار والى اخره، وهو بيبقى اصلا عنده حاله فزع، فبرضه الموضوع ده اقرب يعني اقرب ليه من التلفزيون، فده برضه بيسبب له خوف اكتر يعني، تمام. في طفل ممكن يكون شاهد جريمه قتل او جريمه مؤلمه او ما شابه يعني، فبرضه الطفل ده ما اعرضوش للمشهد لانه يعني هكرر عنده المشهد الاولاني بمشهد تاني، فبالتالي هيزيد الخوف عنده. يعني في اطفال الامهات بتبقى الام عندها قلق مرضي او وسواس قهري او خوف مرضي او مشابه، فبالتالي الام نفسها هو قد يكون الابن وارث ده، وقد يكون الام بالتنشئه خوفت الولد قوي، لان انا بقول لك الخوف ينتقل عن طريق العدوى، والقلق ينطلق عن يعني القلق يعني ينتقل عن طريق العدوى، فالولد اساسا خايف جدا، خاصه اللي الشخص اللي بيهزر معاه وبيضحك معاه ويخوفه من الموضوع ده، وبعدين هنذبحك ومش عارف ايه وبتاع مع مكانه، هنذبحك بعده، ايه رايك انت اللي تتذبح، والكلام ده كله قاتل بالنسبه للطفل. يعني في طفل بيخاف من الدم بشكل طبيعي، ربما الحدث شافه او لاي موقف من المواقف يعني، ما فيش حد بيخاف من حاجة الا اذا المخ سجل لها موقف سابق وحصل بعد كده، مش لازم نفس الحاجة بالظبط. قلت لك بيحصل ارتباطات سمعية شمية لمسية بصرية ان شاء الله تذوقية، بيحصل ارتباطات والمخ ممكن ينقل موضع الخوف لمواضع اخرى تانية تماما، فيخاف من حاجة تانية خالص لا معقولة وغير منطقية والناس ما تخافش منها، بس الاصل كان حاجة معينة هي اللي فجرت الخوف وحصل تعميم لهذا الشيء جوه نفس الانسان فبدأ يخاف يعني. فالطفل بيخاف من الحيوانات بهذا الشكل وبالتالي في مشكلة عنده يعني. تمام. كان في كلاسيكيات التحليل النفسي زمان في قصة كان اسمها قصة هنز الصغير يعني. هنز الصغير ده في كان واحد صاحب سيجموند فرويد يعني المحلل النفسي ومؤسس مدرسة التحليل النفسي، في عرض يعني صديق فرويد كان عرض عليه ابنه يعني، ابنه كان بيخاف. ففرويد مع التحليل لقى انه الولد هو كان بيخاف من الحصان، مع التحليل اتضح انه الحصان ما حصلوش موقف يعني، هو الحصان ما وقعوش قبل كده ولا الحصان اعتدى عليه ولا اي موقف، بس كل ما هنالك انه كان الخوف من الحصان رمز الخوف من الاب، رمز الخوف من الاب، فالولد نقل الخوف من الاب للحصان وكان ممكن يعمم لكل الدواب وهكذا. فانا مش عايز الطفل يعمم الخوف لاشياء الحيوانات اخرى ومن الحيوانات كمان يعمم لاشياء اخرى بهذا الشكل يعني. طيب ليه الطفل بيخاف يعني، يعني ليه الطفل بيخاف من مشهد ذبح الضحية ما قبل 5 أو 6 او حتى 7 أو 8 أو 10 ان لم يهيئ نفسيا يعني. تمام. لانه الطفل خاصة يعني قلت لك ما قبل 5 بيبقى تفكيره عياني محسوس ملموس خلاص، وما قبل 6 كمان لغاية 6 يعني بيبقى تفكيره بنسميه تفكير نمط تفكير عياني او محسوس او ملموس، او فيشوف الحاجة وكأنها حقيقة يعني، لا يفرق بين المعنى والمغزى والشيء اللي موجود يعني. يعني ما فيش طفل 5 سنين وتقول له عمر الدم ما يبقى مية يقول لك ايه معناه يعني، ممكن يقول لك الدم لو حطيت على مية ما يبقاش مية، وده دم يمشي في اتجاه وده مية تمشي في اتجاه بهذا الشكل يعني. تمام. ما يعرفش المعنى والمغزى من وراء المثل يعني. تمام. ممكن تقول له على قد الحافك مد رجليك يقول لك والله لو طولك مثلا متر لو عارف كمان في المسألة يبقى الحاف على قدك علشان اخوك ما يشدوش منك وانت نايم. فالطفل لما تيجي تسأله عن مثل شعبي أو تسأله عن فزورة أو نكتة أو ما شابه ما يفهمهاش بشكل، فبالتالي لأنه بيشوف الحاجة وكأنها عيانية محسوسة ملموسة بهذا الشكل يعني. تمام. ولذلك لما بنعلم الطفل مثل القراءة أو الكتابة أو ما شابه يعني المفترض أنه هو وعلم آدم الأسماء كلها يعني، هو عنده الأسماء كلها بس محتاج يعني إيه خلي الطفل يتكلم ويعرفها ويدركها. فبالتالي مثلا بجيب له صورة برتقالة او برتقالة مجسمة بلاستيك او برتقالة حقيقية، ولغاية لما يعرف ان دي البرتقالة بألوانها بأحجامها بأشكالها والعنب والتفاح والسماء والارض والبحر لغاية لما يعرف كل هذه الاشياء. تمام. لكن في البداية العدل بالنسبة للطفل يعني ايه كلمة عدل، يعني ايه اثار، يعني ايه تضحية، يعني ايه والتضحية المرتبطة بموضوعنا ما يفهمش ده. فلو قلت له العدل يعني ايه يقول لي اصل بابا لما بيجيب مثلا تفاحتين يديني انا تفاحة واخويا تفاح بالعدل، هو ده بالنسبة له يعني العدل. ما فيش عدل اجتماعي وما فيش عدل كذا وما فيش عدل في القوانين وما فيش عدل بين الأخوة في أشياء أخرى، بس هو ده بالنسبة له أقصى تعريف للعدل. وبالتالي بيبقى تفكيره لما يشوف مشهد ذبح الأضحية وكأنه ده مشهد عدواني والأب عدواني ويخاف من الأب العدواني اللي ممكن يكمل معاه، ويخاف على والدته من أبوه اللي برضو ذبح، أو يخاف يعني من الشخص اللي ذبح يعني. طفل لغايه دلوقتي ما يميزش بين الصح والغلط الحلال والحرام، حتى لما بنقول في الكذب ما بيبقاش الطفل عنده سبق اصرار وترصد في الكذب، لانه بيبقى كذب خيالي او كذب التباسي ومش كذب حقيقي يعني بهذا الشكل. حتى برضه بيبقى يعني في ما اعرفش يفرق ما بين الواقع والخيال بهذا الشكل، وبالتالي بيبقى حتى السرقه بنقول برضه ما قبل 5 لا تعد سرقة بالمعنى المتعرف عليه، عشان على قلة الطفل مش قادر يميز ما بين ممتلكاته وممتلكات الآخرين، دي ليا ودي للآخر، فبيعتبر ان كل حاجاتي حاجاتي وكل حاجات الآخرين حاجاتي لا يميز، فبالتالي لا اطلق عليه سارق ولا كذاب. وبالتالي هنا بيبقى برضو الخوف بالنسبة له عالي جدا لانه مش عارف المعنى من وراء هذه الشريعة او معنى من وراء هذه السنة يعني. بيبقى الطفل كمان ما قبل 6 خياله واسع جدا، خياله واسع جدا، فهو بالتالي هيبدأ يتخيل انت مش ذبحت حاجة، انت ذبحت ايه 20 حاجة قدامه، والذبح مستمر وكل يوم بتذبح، وفي نفس الوقت اساسا يعني ايه هتذبحه هو. عارف الطفل لما بيجيب العصايه وبعدين يركبها وبعدين يمسك حاجه وكانه راكب حمار، عصايه راكب حمار، هي نفس الفكره، هو بيتخيل هذا الشخص. فبالتالي لما يجي يذبح قدامه مثل الخروف او العجل، هو بالنسبه له وكانه شخص انسان ما هو اللي اتذبح، بيبقى يعني وقد يمثل بالنسبه له الاب هدد الاخ، فبالتالي وكانه اخوه، او هدده وكانه هو، وكان الخروف اللي اتذبح ده برضه بالنسبه له، او الحاجه الكبيره رمز قد يكون للكبار بالنسبه له في العيله يعني. طيب زي ما قلت لك برضه الطفل بينسى ان الحيوانات تدفع لها سمه بشريه، فما بيفرقش قوي وقتها ما بين يعني الانسان والحيوان كليه بهذا الشكل يعني. حين أن الطفل بيكون علاقة وجدانية عميقة جدا مع الخروف، خاصة لما بيجي قبلها بشوية كده، وبعدين يكون مع علاقة ويحط له أكل ونروح نشتريه ويبقى سعيد ويبقى ضيف على الأسرة، ويوكله ويشربه ويلعب معاه ويركب على ظهره ويطمئن عليه أول ما يصحى على طول ويحط له ويشرب، يعني بيكون علاقة كاملة معاه وكأنه ضيف للأسرة وفرد من أفراد الأسرة. وبالتالي فجأة هذا الضيف اللي فرحان بيه اتذبح قدامه، بتبقى صدمة بالنسبة له بهذا الشكل يعني. طيب بيخاف طبعا من مشهد الدم المتدفق، علشان كده احنا محتاجين يعني نهيئ الطفل نفسيا لذبح الأضحية. ما ينفعش ان احنا الحقيقة يفضل ما نشتريوش قبل فترة طويلة الأضحية، علشان الطفل ما يكونش معه علاقة يعني. تمام. طيب وصلنا للمحطة الأخيرة في حلقتنا، ازاي نهيئ الطفل بقى لذبح الأضحية. انا قلت لك قبل 5-6 ما ينفعش يشوف، علشان برضو ربما لا يهيئ بشكل جيد ومش هيفهم المعاني اللي انت ممكن تقولها له، فيفضل من بعد 7، علشان من 7 فأعلى يعني، على أساس انك انت تقدر يفهم المعاني اللي انت ممكن تقولها له. هنشرح له طبعا يعني ايه أضحية والهدف من الأضحية، هنشرح له مشروعيتها وان دي عبادة وان دي سنة وقربة الى الله عز وجل. فهنبدأ نفهمه طبعا يعني قصة الذبيحين، قصة سيدنا إسماعيل مع قصة سيدنا إبراهيم، وطبعا ده عن طريق القصص يعني قصة الذبح والفداء، بحيث أنه زي ربنا فدى سيدنا إسماعيل بكبش، واسأله هل كنت تتمنى أن سيدنا إبراهيم يذبح سيدنا إسماعيل يذبح ابنه، ولا كان الأفضل أن ربنا يفديه بكبش أو بخروف ينزل من السماء علشان يذبحه وتصبح شعيرة وتصبح فرحة أن ربنا نجى سيدنا إسماعيل ونجى الأب من الحزن برضه ونجى الأب من ذبح قلبه يعني بهذا، عشان قصة الذبيحين يعني الابن المذبوح والأب المكلوم بهذا الشكل. يقول لك لا، الأفضل أنه كان يبقى فيه خروف هو اللي الذبح، إن عن أنه إيه سيدنا إسماعيل هو الذبح، لأن الطفل برضه هيتقمص دور الابن يعني، الطفل هيتقمص دور الابن ويعتبر سيدنا إبراهيم هو أبوه بهذا الشكل في يعني كطفل يعني، هو أبونا سيدنا إبراهيم، لكن أصل الطفل هيتقمص يعني ان الاب هو الاب وان الطفل هو سيدنا اسماعيل هو الطفل، وبالتالي كان افضل لا من انه يذبح، كان افضل ان ينزل ايه كبش وينزل خروف ويذبح. فبالتالي يقول لك لا كده افضل. فلما يعرف الطفل من سن 7 سنين القصه ويعرف مشروعيه الاضحيه ويعرف الهدف منها ويعرف انها قربة الى الله ويعرف انها بتبقى فرحه ويعرف ان اليوم اللي ربنا نجى فيه سيدنا يعني اسماعيل، ويعرف قد ايه بدات الشريعه دي تبقى موجوده في او الشعيره دي تبقى موجوده في حياتنا، فالطفل هيبدا يفهم المساله. تمام. طيب ازاي برضو يعني اهيئ الطفل علشان ما يبقاش عنده مشكله وقت ذبح الاضحيه، وحول الخوف لفرحه، وحول القلق لسعاده، وحول الموقف من مشهد مؤلم لموقف مفرح، وحول الموقف من مشهد عدوان وعنف الى موقف عباده وشعيره وفداء وقربة إلى الله. طبعا لا شك أنه ربنا بيربينا كلنا عن طريق القصص، وفي سورة كاملة في القرآن سورة القصص، وتلاقي القرآن كله قصص، وكأن ربنا عارف، مش وكأن استغفر الله، ربنا عارف أن القصص ده بيسعد الإنسان، في سلوى للإنسان، في تقريب للمعاني للإنسان، في ارتباط وجداني بالقصة. فبالتالي أنا أهيئ ابني عن طريق قصص. ما فيش أجمل طبعا من قصة سيدنا إسماعيل، لازم يفضل يعني انه قبل الأضحية الأب والأم يقروا قصة سيدنا إسماعيل للطفل، علشان يبقى فاهم يعني ان هذه الشعيرة جاءت بمناسبة هذا الموقف العظيم. يعني نحكي للطفل لما كنا صغيرين، نحكي للطفل لما كنا صغيرين وكنا بنشاهد ذبح الأضحية وكنا بنبقى فرحانين وكنا بنجمع العيلة كلها وكنا بنذبح في مكان معين وكنا بنوزع اللحمة وكنا بنفضل نوزع بقى جزء على الفقراء ونوزع جزء بقى ونفهمه يعني تلت لينا وتلت للفقراء وتلت لي الأهل والأصدقاء والأقارب، وكنا بعد ما بنذبح بنبدأ نتشغل بقى بالكبدة بقى ونشوي واللحمة وبتاع، وبعد ما يعني عايز أحول الموقف لفرح. عارف وأنا بتكلم دلوقتي غير لما كنت بتكلم عن الخوف في بداية الحلقة، أنا بتكلم دلوقتي بالبادي لانجوج بالفرحة. أنا عايز حضرتك وأنت بتحكي القصة وكأن موقف عظيم، أنت بتعد الولد عقليا معرفيا من خلال فهم محتوى ومضمون الموضوع من باب طبع عشان يفهم الكلام ده، ثم تعد وجدانيا بفرح، ثم تعد روحيا ان دي يعني شريعتنا وان دي شعيرة وان دي سنة، فبالتالي هو يبقى يداوم على هذه الشعيرة في حياته. يبقى انت لما بتعده عقليا معرفيا بتعده وجدانيا بتعده روحيا بهذا الشكل، هو يبقى في اعداد نفسي بالنسبة له كامل الكامل، يعني بحس انه مبقاش في اي مخاوف، بالعكس انا احول الموضوع لفرحة بهذا الشكل. يعني انا هعمل زي ما كنت بتعمل يا بابا زمان، يعني انا كبرت، يعني انا ممكن دلوقتي اساعد معاكم، يعني انا ممكن دلوقتي انقل حاجة، يعني انا ممكن دلوقتي اروح اودي لحد، ان انا ممكن. طب مين من اصدقائك اللي هو في الفصل عندك غلبان؟ مين من اصدقائك اللي تعرفه انه ممكن يستحق كمان يشارك معاك الفرحة، كمان يشارك معاك التوزيع، كمان يشارك معاك التفكير بهذا الشكل؟ ونعرف انه يعني بيبقى عيد توسعة على الفقراء، وبيبقى عيد يعني ما فيش حد بيبقى حزين، كله بيبقى فرحان، وان ربنا امرنا نفرح بهذا الشكل، وان في عيدين عيد الفطر وعيد الاضحى والاعياد التانية دي كلها مش اعياد مشروعة، نفهم الاولاد بهذا الشكل يعني. تمام، ولازم نفرح في اليوم ده. تمام، ومع أصدقائك ومع أصحابك ومع يعني العيد، عيد الفطر مثلا الأولاد عارفين بيفرحوا إزاي بالخروج والأشياء البلالين وكذا وكذا، والعيد ممكن يعملوا كده، بس أكتر مشهد ممكن نسعد به الأولاد مشهد ذبح الأضحية، بس لما نهيئهم نفسيا علشان ما يبقاش المشكلة يعني يعني نتعبهم يعني. طيب برضو نخبر الطفل حتى ولو قبليها بشوية، يعني هيئنا ان احنا ايه هيئنا عقليا معرفيا وهيئنا وجدانيا بالكلام الجميل عن الموضوع وهيئنا روحيا هيئنا نفسيا كده، بنبدأ من التهيئة برضو ان احنا نقول له علشان كده مع قرب العيد هنبدأ نشتري خروف، خاصة انه اللي هيضحي لأول مرة او اللي طفله هيشوف لأول مرة، فنقول له ان احنا الناس كلها بتروح هنروح نشوف يعني خرفان مثلا او نشتري مثلا ثور او جمل او يعني ايا كان بقى يعني الشيء اللي هنضحي به يعني، ويروح يشتري معانا وبعدين يرجع يشوفوا الكلام ده كله بحيث انه يعيش القصة عمليا معانا يعني. الهدايا اللي هتتوزع على الناس برضو هو يشارك فيها بحيث انه يسعد بسعادة الاخرين، ونقول له ان افضل يعني الاعمال ادخال السرور على قلب مؤمن، وبالتالي مش هتلاقي حد حزين لانه كله هيبقى فرحان، والناس اللي ما بتاكلش لحمة غير يوم كذا في العدة هتاكل وهتتبسط وهتفرح معانا، وما نبقاش احنا بس اللي فرحانين بهذا الشيء. يعني عيد تكافل وعيد تعاون وعيد يتعلم قيم من العيد، قيم كتيرة جدا يعني. احنا قيم التضحية والفداء دي اول قيمه، قيمه يعني الايثار وثنى على انفسهم لو كانوا بهم خصاصه، من 7 سنين حد يفهم قيمه الايثار، ان يبقى ده اللحمه دي بتاعتنا بس هنديها للاخرين. قيمه التعاون والتكافل في المجتمع المسلم، يبدا هو اذا كنا بندي للغريب فمش هدي لاخواتي وهدي لاخواني وهدي لقرايبي بهذا الشكل يعني، فبالتالي يبقى اكثر صله وافضل علاقه بالاخرين، لان انا بيجي لي ناس مثلا مكتئبه لان عندها مشكله ما عندوش اي علاقه بالاخرين تماما يعني. فكل شعائرنا الإسلامية بتخليك إنسان سوي نفسيا، كلها بتخليك من أول الصلاة وبيبقى أنت بتسند جنب واحد في صلاة الجماعة بيديك مساندة نفسية ومساندة اجتماعية، والصوم والحج يعني الزكاة كلها يعني حاجات الحقيقة بتبني إنسان سوي نفسيا يعني. ودي شعيرة برضو علشان تبني إنسان سوي نفسيا بهذا الشكل واستثمرت بشكل إيه نفسي جيد يعني. تمام، طيب نعرفه انه الحيوانات دي خلقت اساسا عشان الذبح، فهنربيها هنربيها بس في الاخر خالص يعني علشان الذبح يعني، يبقى مهيئ نفسيا بهذا الشكل. انا ممكن اعمل كمان حاجه للاطفال، ممكن اعمل لهم بعد القصه وبعد يعني مجموعه صور ومجموعه صور للحيوانات، فنفرق ما بين الحيوانات اللي تذبح والحيوانات اللي تذبح، يقول لك ده الحيوانات دي بتتذبح، يعني الخروف وعندك الماعز وعندك الضأن وعندك الإبل وعندك البقر وعندك دي كل الحاجات دي تذبح، انما لا في حاجات تانية مثلا ايه لا تذبح. وطب ايه اللي يدفع للضحيه وايه اللي ما ينفعش للضحيه؟ ولو قرينا من الناحيه الشرعيه هيوصل للولد برضه بشكل جيد يعني. تمام. طيب هو كمان ممكن بعد ما انا حكيت له الكلام ده كله اخليه يحكي لاصحابه وخليه يحكي لنا، بعد ما حكيت له القصة يحكيها لنا عشان يتمثلها عقليا، علشان تبقى نبع من جواه، علشان يبقى عارف انه وصل له، او ابقى عارف كأب ان المعاني وصلت له وانه بيحكيها وهو فرحان وبيحكيها وهو مش خايف. فاللي مش هيبقى خايف وهو بيحكي مش هيبقى خايف وهو بيشاهد، لانه الاعداد العقلي. وكأن عارفين زمان لما كنت واحد تهيئ ابنك قبل الامتحان بيجي له قلق الامتحان، فلو عملت له امتحان تجريبي جوه البيت هيزال الخوف. فبالتالي كمان ممكن اعمل الكلام ده بالفعل، ممكن اعمل كمان يعني مشهد جوه البيت بالرسم، يرسم الخروف وبعدين نعمل مشهد الذبح بالرسم، ممكن نعمل مشهد الذبح بالدميه، دميه يعني دميه الخروف مثلا، ممكن نعمل مشهد الذبح بالتمثيل بهذا الشكل واحنا بنضحك. فلما تعمل مشهد الذبح لطفلك واحنا بنضحك، فبالتالي يبقى هو المشهد ده كررته اكتر من مره، هو دلوقتي فتح ملف للذبح مع السعاده مش للخوف، فبالتالي هو بيبقى سعيد. فبالتالي لما يشوف الموقف هو دلوقتي بيضحك، لان اللي في دماغه قبل كده، وكان انا برمجت عقله اللي في دماغه قبل كده مشاهد متكرره من مشاهد الذبح والضحك واللعب والتمثيل وان بابا جنبي. طبعا واحنا المفترض الطفل بي يعني وقت ذبح الاضحيه ما ينفعش اهزر بقى واقول له اصل انت هتتذبح، اصل انت مكانه السنه اللي جايه عليك، ومش عارف الكلام ده بيذبح الطفل نفسيا. تمام، لانه بيتخيل برضه، ممكن ياخد الموضوع بشكل جاد يعني. خلاص، خاصة لو في مشكلة بين الأب والأم، أو في الأب بيضرب الابن أو طرده أو ما شابه، يعني ممكن إيه يضحي بيه زي ما ضحيته بالخروف، يضحي بيه حتى لو كبر المعنى، ممكن يبقى معنى بالنسبة له معنى بالتفكير بالمفاهيم، يعني تفكير تجريدي يعني، ده اللي من بعد 7 يعني. محتاج إنه الأب ياخد باله من ابنه، ولو قلت لك في أي يعني بذور أو يعني بذوغ لمشهد خوف هيبقى عنده، يبعده قدر المستطاع، يلهي، يضحك معاه، يلعبه، يلمسه، اللمس موصل جاد لحرارة الحب، يحضنه، يشيله، يبقى واقف جنبه، لأنه الجزار مثلا اللي بيذبح هو بقى واقف جنبه بحيث أنه ماسك إيده، فالطفل حس بالأمان، فيدوله الأمان وهو الخروف بيذبح، بحيث أنه مبقاش في أي مشكلة على الإطلاق. طبعا ناخد بالنا أحيانا بيحصل الحقيقة حوادث أثناء الذبح، من انفلات للخروف أو انفلات للعجل أو انفلات للبقر أو ما شابه يعني، برضو دي جزئية ممكن الكبير وقت الخوف كله هيجري نفسي. تمام، فبالتالي انت خد بالك انه ممكن ده يحصل، فتبقى مهيئ نفسك عقليا، بس مش الطفل بقى اللي تقول له كده، لا انت يا كبير تبقى فاهم انك انت تحمي نفسك وتحمي ابنك وعامل احتياطاتك بهذا الشكل. يعني الاباء اللي هم خوفين ما ينفعش يحضروا لانه هينقل الخوف لابنه، يعني هو بالنسبه له الاب امان، فيعني اذا كان الكبير خايف فهو طبعا ايه بيبقى خايف يعني. تمام، طبعا زي ما قلت لك يعني بالتمثيل وباللعب وبالقصص عن الشجاعه، ممكن احكي لابني قصص عن الشجاعه قبل الموضوع، واشغله بقى بالشوايه وباللحم وبالكبده وبالمش عارف ايه وقت الحدث يعني. ممكن اشغله كمان بالفيديو يصور المشهد، يعني انت هتصوره، ممكن يصوره قبل كده، وممكن افرجه على مشهد كنا صورناه السنه اللي فاتت. في ناس بدات تصور من ساعه ما طلعت فكره الايه الكاميرات بقى وفي الموبايلات بقى كله تقريبا يصور، سواء صور فوتوغرافيه صور او صور ايه يعني فيديو، وبيخزنها على الكمبيوتر. فاحنا ممكن نهيئه نفسيا كمان ان نشوف المشهد وكله بيضحك وكله بيلعب، وانت كبرت انت كمان هتضحك وتلعب مع كل اللي موجودين حواليك. كمان ممكن استثمر هذا المشهد العظيم في ان انا اعلم ابن الطاعه مع موقف سيدنا اسماعيل مع سيدنا ابراهيم، قال له هذبحك، قال له افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ونقول له الايه ونحفظها له، وفي نفس الوقت يبقى عارفها ونشرحها له. يا قال لابنه هذبحك، ده انا بقول لابني انزل هات حاجه من تحت او هات لي اشرب او بتاع، يقول لي لا. معقول الاب قال لابنه كان في قد ايه الطاعه؟ شوف لما قال له هذبحك كان مطيع، مش بقول لك هات لي كذا ولا تعالى ذاكر ولا اعمل كذا ففي عناد. فكمان ممكن استثمر هذا الموقف لتعليم ابني الطاعه، الإيثار، التعاون، التكافل، الفرحة. يبقى محتاج ان انا هيئ ابني نفسيا علشان استثمر هذا الموقف بشكل يعني نفسي بشكل جيد، وتبقى دي الشعيرة وهذه السنة فرحة في حياتنا. كل عام وانتم بخير، اعد الله علينا وعليكم عيد الأضحى وكل اعيادنا بالخير واليمن والبركات. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأبناء رسالة فليحفظ كل أنجال، جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب.